ممكن تقولي انا عملت ايه طيب بعينك؟ ده فاكر ان هقول لك بسهوله دي؟
خلاص خلاص خلينا بكره لما يعني.
شوف بقى يا سيد خليها بعدين، فعلا انا مصدع. انا عايز اصرح،
عايز يا فندم
صرح كبير ابن هودي جوزي ويزور ملايين الناس لما اموت زي تاج محل كده.
ده جوزك بقى، انا لسه على البر.
انا مش هتبنيني صرح؟
صرح يا امل، احنا نستلم شقه نص تشطيب.
ايه ده، واحنا نسكن في شقه؟
اه
خدي يا امل.
ايه ده، انت لما بتجوعي بتبقى عايزه تبني اسرحه واضرحه وحاجات بمصاريف خياليه.
ايه ده، انا فين؟ عارفه بقى انا نفسي في ايه؟
ايه؟ هرم، نبني هرم كبير قوي لما اموت.
هرم ايه؟
ثلاثه.
خد
اسوان ثلاث ايام.
خد تاني
اسوان يوم واحد.
خد خد خد
خد، مش لازم صوان، صورة نعلي على فيسبوك يوم واحد.
مد ايدك ما تتكسفش.
ممكن نعلي من غير صورة.
خد اللي هي برتقاني دي.
هحاول نموتش. حاضر.
أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في ليلة 17 يونيو سنة 1631 بنلاقي السلطان المغولي شاه جهان قاعد جوه قصره في العاصمة أجرة في الهند، والراجل مستني إن دي تبقى ليلة سعيدة في حياته. ليه؟ مراته بتولد ابنه الـ 14. الخبر الحلو إن البيبي بيجي بالسلامة، ولكن الخبر الوحش الأم ممتاز محل بتتعب وبتتوفى بسبب مضاعفات الولادة. شاه جهان بيتلقى الخبر بحزن وبصدمة وبيبكي بكاء شديد، وبعدها بيعزل نفسه شهور. يا ابو حماد، للدرجه دي الست دي كانت كويسه؟ يا عزيز، ده عمل كده واكتر. صحيح شاه جهان كان متجوز ثلاثه، ومدام ممتاز كانت نمره اتنين فيهم، ولكنها كانت حبه الحقيقي. من حبه فيها غير لها اسمها الاصلي ارجمان مانو لممتاز محل، واللي معناه جوهره القصر، لانها عزيزي كانت جوهره حياته كلها. قصه حب شاه جهان لمراته ممتاز محل سهل جدا نعتبرها من اهم قصص الحب في التاريخ. يا ابو حماد، راحوا فين روميو وجولييت، قيس وليلى، عمر وسلمى؟ يا عزيزي، روميو وجولييت وعمر وسلمى شخصيات خياليه كتبها شكسبير وحاج احمد السبكي، وبالمناسبه ما اتجوزش ليلى، فضلوا متعلقين في علاقتهم دي للابد. ولكن قصه شاه جهان ومراته مش بس قصه عظيمه لانها حقيقيه او لانها انتهت بجوازه سعيده، بل وجوازه سعيده كملت لحد ما جبنا اول مولود. ده انجاز. ده اللي بيخلي القصه دي عظيمه هو قرار شاه جهان ان هو يخلد قصه حبه حتى بعد ما حبيبته ماتت. هيعمل لها ايه؟ هيبني لها اعظم صرح في تاريخ امبراطوريته عشان ذكرها تفضل عايشه للابد. صرح هيتصنف لحد النهارده انه من عجائب الدنيا سبع الحديثه، وكل سنه هيزوره 7 مليون انسان عشان يشوف ويبصوا على جماله وروعته. صرح يا عزيزي اسمه تاج محل. ربما يا عزيزي اول حاجه محتاجين نسالها هنا هو اشمعنى العماره؟ ليه سلطان يقرر يخلد ذكرى حبيبته بانه يبني لها صرح؟ هو كل دين راح فين؟ ده سؤال. عشان نجاوب محتاجين نرجع لثقافه البلد، ثقافه البلد اللي اتبنى فيها تاج محل. يمكن ناس كتير ما تعرفش ان واحده من اكبر واقوى الدول المسلمه تاريخيا كانت بالمناسبه موجوده في الهند، وكان اسمها الامبراطوريه المغوليه او ذا موغلز. دي امبراطوريه تاسست سنه 1526 على ايد السلطان ظهير الدين محمد بابر. ده راجل من نسل تيمور لينك وجنكيز خان. الراجل ده عمل امبراطوريه استمرت لقرون، وكانت مساحتها شاسعه من الهند لباكستان لبنجلاديش وافغانستان. دوله يا عزيزي عدد رعاياها وصل لمئات الملايين. لو بتحب المسلسلات الهندي يا عزيزي اكيد عدى عليك مسلسل جود اكبر، اهو ده ثالث سلاطين المغول في الهند، اسمه كان جلال الدين اكبر. هتلاقي المسلسل بيبالغ في بطولاته، ولكن بالرغم من هذه المبالغه الا انه في الحقيقه كان بطل فعلا. ده يا عزيزي يوم ما تولى الحكم عنده 13 سنه، كان تينيجر، وفي عهده توسعت الامبراطوريه وسيطرت على الهند بالكامل. ابو حميد بعد اذنك، ابو حميد انت مشكلتك ان انت بتسرح. ايه علاقه ده بالعماره؟ مش هنقعد نتكلم في مسلسلات هندي يا عزيزي. انا بكلمك هنا على امبراطوريه مساحتها مهوله، وكمان في شبه القاره الهنديه، يعني مئات الاديان والاعراق، سلاطين مسلمين بيحكموا اغلبيه مش مسلمه اصلا. عشان كده اعتبروا ان سياسه الحكم المثاليه لازم يبقى ميكس كده بين التسامح الديني والعدل، تبع المبدا الاسلامي لا اكراه في الدين، وكمان لانه يعني هناك تخيل ان الحريه الدينيه سوف تصبح مفتاح للاستقرار، وحاسه ان ده يقلل الاصراعات الداخليه بين هذه الشعوب. وقاعده التاريخ يا عزيزي، ما انا وانت عارفين، اي مكان بيطبق هذه الوصفه السحريه، شويه تسامح على برطمان عدل على شويه رخاء اقتصادي، تلاقي فجاه كده الفنون ازدهرت. اي جماعه من البشر بيحسوا بالامان بيقرروا يقدموا اجمل ما عندهم من علوم وفنون، فتلاقي مثلا شهر عندهم فنون زي المنمنمات، عملنا عنها حلقه. ولكن اهم فن ازدهر تحت حكم المغول في الهند كان بطبيعه الحال العماره، لدرجه عزيزي ان بعض مؤرخين العماره الاسلاميه بيشوفوا ان هذه الفتره هي الاجمل على الاطلاق في تاريخ فن العماره الاسلامي، وده سهل جدا نشوفه في الاثار. لو بصيت هتلاقي تقريبا حكم المغول سايب اثر معماري بديع في كل مدينة كبيرة في الهند. عندك مثلا قلعة دلهي الحمراء، ده يا سيدي عبارة عن قصر امبراطوري كامل، من بره شكلها حصن حربي، جدرانها الخارجية صلبة من الحجر الرمل الأحمر، عشان كده مسميها بالحصن الأحمر. لكن تيجي بقى يا عزيزي تخش من جوه، لا ايه ده، جنة معمولة برخام أبيض ونقوش ونوافير مية ماشية في الأرض. عندك برضو مسجد باتشاهي اللي اتبنى سنة 1671 في مدينة لاهور، ده واحد من أكبر مساجد العالم الإسلامي، ساحته الخارجية بتتسع لحوالي 50,000 مصلي. استاد لون الرخام الأبيض في القبب الثلاثة مع لون الحجر الرمل الأحمر والمآذن العملاقة اللي طولها بيوصل لحوالي 50 متر، كل ده يا عزيزي عامل تركيبة مريحة للعين، وكل ده كوم والزخرفة اللي موجودة جوه المسجد كوم تاني، حاجة كده بتجمع ما بين التفاصيل الدقيقة والبساطة. تبص عليها تلاقي زخارف نباتية متطعمة بألوان بسيطة، مديها شكل جميل من غير بهرجة، من غير تكلف، عشان ما شتتش المصلين. باختصار يا عزيزي عمارة هذا الزمن كانت ساحرة من بره ومن جوه، بتدي جمال للعين بس من غير ما تخل بوظيفة المكان. احنا في المكان ده عشان نصلي، عشان نركز في العبادة، سواء بقى ده مسجد او حصن. عشان كده تقدر تفهم ليه شاه جهان اختار انه يخلد ذكرى حبيبته وزوجته بالعمارة. عشان يا عزيزي اشرح لك ليه هذا المبنى بيتخطى كل مباني هذه الحقبة في الجمال والروعة، لازم اخدك من ايدك واسكيو ان انت تفتح حوضك عشان نعمل وثبة قفزة ونرجع لقصة السلطان بعد موت حبيبته. بعد 7 شهور من موت ممتاز محل، شاه جهان بيصدر اوامره ان احنا يا جماعه هنبني مجمع ضخم، مش بس هيكون في ضريح للمرحومه، لا هيبقى في جناين واسواق ومجموعه خانات، حاجه كده نقدر نقول عليها استراحه، فندق للمسافرين والتجار اللي هيعدوا علينا. وقتها يا عزيزي مجموعه المباني دي كانت غريبه جدا وقتها، والاغرب انها تعمل حوالين ضريح، ولكن شاه جهان كان شايف ان السوق والخانات والبازار ده هيعملوا حاجه جميله قوي، هيخلقوا حياه حوالين حبيبته، هتخلي الضريح مكان مش كئيب وانما مكان كله حياه وحركه، وبكده يفضل اسم مراته اللي حبها جزء من حياة الناس اليومية. يا ابو حماد ايه الحب ده، يخرب بيته، هي دي الرومانسية المنسية، شتول بيسكي بدل ما تقول لها افيه اعمل لها ضريح. ولسه عزيزي ما نخش في العمارة نفسها، المشروع هيسند للمعماري بتاع البلاط استاذ احمد اللاهوري. خد بالك يا عزيزي الاستاذة دي كانت لقب محدش بياخده الا لو كان فنان بارع، وفعلا اللاهوري هينفذ فكرة شعرية عبقرية. التصميم هيبقى مستوحى من وصف حدائق الجنة الموجود في القرآن، وعشان كده هيختاروا موقع مميز على نهر يمونة عشان يبقى جزء من مشهد الجنة وأنهارها. أهم حاجة هتشوفها أول ما تبص على تاج محل هو السيمترية، التماثل التام اللي من قد الشمال بالظبط، كل حاجة اتصممت في تاج محل بالسيمترية. اشمعنى يا أبو حميد؟ أسباب كتير يا عزيزي، أولها إن المهندسين زي ما قلت لك كانوا بيحاولوا يعملوا نسخة صغيرة من الجنة على الأرض، ولأن الجنة كل شيء فيها مثالي كان لازم يبقى تاج محل برضه مثالي، والسيمترية رمز للمثالية والكمال. كمان يا عزيزي في ثقافة المغول التماثل ده ما كانش مجرد ذوق معماري، لا ده كان فلسفة حياة، وده لأن كل حاجة في الكون ماشية بانسجام من الذرة للمجرة. بالنسبة لشاه جهان التماثل كان إعلان سلطة، السلطان هو المركز وكل حاجة حواليه ماشية بانتظام. كمان يا عزيز الموضوع كان له أبعاد صوفية، التماثل بين اليمين والشمال رمز لاتحاد السماء والأرض أو الحب اللي جمعه بتاج محل، حب بيكمل بعضه زي روحين في جسد واحد، والتماثل ده واضح جدا لو جيت بصيت في أجزاء المجمع الثلاثة، جزء خارجي فيه بيوت العاملين وقصاده الناحية التانية مقابر للعائلة المالكة، والاتنين واخدين نفس الشكل بالظبط. هتعدي من البوابات هتلاقي الجناين، وآخر حاجة الجزء الأخير اللي فيه الضريح مسجد وخان المسافرين. اول يا عزيزي ما تعدي من بوابه المدخل الضخمه تلاقي نفسك واقف قدام جنينه كبيره دي اسمها حديقه الجنه، متصممه على الطريقه الفارسيه، ودي طريقه بتستخدم فيها ممرات المياه عشان تقدر تقسم مساحه الجنينه، فمجرد ما تدخل هتلاقي مجرى مائي مستقيم بيربط بين المدخل وبين الضريح اللي في الاخر. حديقه الجنه دي هتتقسم لاربع اجزاء شبه انهار الجنه الاربعه اللي مذكورين في القران، هتلاقي في كل جزء فيها اشجار وورود وريحان وياسمين ونرجس، ودي عايزين مش محطوطه بشكل عشوائي، انما الاشجار دي بترمز الجمال الابدي في الشعر الفارسي والشعر الصوفي. المصممين كمان في تقسيم الجنينه عملوا حاجه اجمل، هو انهم خلوها كانها زي ما تكون كده خريطه روحيه، طريق مستقيم يوديك من بوابه الدنيا لقصر الاخره، وطرق متفرعه تاخدك من وقت للتاني بعيد عنهم. نيجي بقى للجزء الاخير، 3 مباني، القصر الضخم في النص، على يمينه مسجد وعلى شماله خان المسافرين. لو ركزنا حسيت هنلاحظ حاجه غريبه جدا، القصر على عكس الشائع والمتوقع بدل ما يتحط في نص الحديقه اتحط في الطرف عشان تعرف تشوفه كويس وانت داخل من المدخل، عشان يخلي النهر كمان جزء من المشروع. نيجي بقى نقوم مقربين للقصر الضخم، هنلاقي مبني على منصه رخاميه اعلى من اللي حواليه، زي ما يكون كده بيديك الاحساس ان هو عايم فوق الارض، والاهم عشان لو لا قدر الله حصل فيضان يفضل محمي. خد بالك عايزين لما اقول لك ان القصر ضخم انا فعلا مش ببالغ، ارتفاع القبه الرئيسيه بيوصل ل 73 متر، انا مش ببيع، ده ارتفاع عماره 24 دور. هتلاقي كمان ساحه حواليه متحوطه باربع مآذن ارتفاعهم 40 متر كلهم متغطيين برخام ابيض، وده مش اي رخام، ده رخام بيجي من محاجر مخصوصه في الوقت وقت لكل حاجه في المشروع معموله بالحجر الرملي الاحمر، واستخدام الالوان ده ما كانش صدفه، كان له دلاله قويه. الابيض زي ما احنا عارفين بيرمز للنقاء، والاحمر بيرمز للاسره الحاكمه. كمان عزيزي لو ركزت في المآذن الاربعه هتلاقي اتبنت وفيها نسبه ميول صغيره. يا نهار اسود يا ابو احمد، صح انا شايفها. حد يغلط الغلطه دي وهو بيعمل تحفه معماريه ولا عشان الست ماتت؟
يا عزيزي انتصر، دي مقصوده يا عزيزي، عشان لو حصل زلزال المأذنه ما تقعش على الضريح، تقع بعيد عنه. تعال يا عزيزي نخش على مبنى الضريح نفسه. كتير من مؤرخي العمارة الإسلامية بيعتبروه أهم مبنى في العمارة الإسلامية. يا نهار أبيض ده تصريح خطير، زيه زي قصر الحمراء اللي عملنا عنه حلقة قبل كده. من بعيد هتلاقي الضريح أبيض منور، بس لو قربت شوية هتلاقي السطح الرخامي الأبيض ده متغطي بآلاف الزخارف الدقيقة، محفورة ومنقوشة ومطعمة بأحجار كريمة. هنا يا عزيزي الفنانين استخدموا تقنية اسمها بيترادورا، بالعربي معناها التطعيم الحجري. ده يا عزيزي فن فارسي إيطالي الأصل، كانوا بيجيبوا فيه الأحجار الكريمة زي الياقوت والعقيق واللازورد والفيروز، ويبدأوا يقطعوها شرايح رفيعة ويزرعوها جوه الرخام الأبيض كأنها لوحة فسيفساء مضيئة منورة، والنتيجة يا عزيزي ورود وأزهار وأوراق دقيقة كلها معمولة بالحجر مش باللون. وخد بالك الزهور اللي بتغطي الحيطة دي مش عشوائية، دي رموز للجنة والخلود. هتلاقي الزنبق والسوسن والنرجس، دي كلها لو جيت دورت يعني هتجد إنها نباتات مذكورة في الشعر الصوفي والفارسي كرموز للحياة الأبدية والحب الإلهي. وزي ما بنلاحظ في الصور هنلاقي النقش عليها مش مسطح، كانوا بيستخدموا تقنية النحت البارز بحيث الظل نفسه هو اللي يرسم شكل الزهرة كل ما الشمس تتحرك. حوالين البوابات هتلاقي آيات قرآنية مكتوبة بخط الثلث وبتتكلم عن رحمة ربنا والجنة ويوم القيامة. هنلاحظ هنا إن الخط بيكبر تدريجيا كل ما بترتفع بمستوى النظر، وده عشان تفضل إيه مقروءة من تحت، يعني حتى الخط نفسه فيه هندسة بصرية. ويمكن يا عزيزي أغرب حاجة في المبنى إن لونه بيتغير على حسب إيه، على حسب زاوية الشمس. الرخام الأبيض اللي مستخدم في المبنى ده بيقدر يمتص ضوء الشمس ويعكسه بطريقة غريبة جدا. الصبح التاج لونه وردي وخفيف، بالليل أزرق باهت، وفي ضوء القمر بيبقى شبه فضي، كأنه عزيزي بيتغير مع الزمن زي الحياة بالظبط. لما تخش جوه الضريح نفسه هتلاقي سلسلة من الأوض كل واحدة بتوصل للتانية، وفي النص بالظبط في غرفة مثمنة، يعني إيه؟ يعني فيها 8 أبواب زي الأخطبوط كده. بطبيعة الحال كل باب بيودي لأوضة من الأوض الثمانية اللي في المبنى، كأن الأوضة اللي في النص دي هي المركز اللي بيوزع للباقي. وزي ما أكيد توقعت الأوضة اللي في النص دي هي الغرفة الرئيسية واللي فعلا فيها شواهد القبور اللي الناس ممكن تزورها، لكن القبور الحقيقية موجودة في أوضة تحتها مباشرة، ودي عايزة تبقى منطقة مقفولة مش مفتوحة للزوار. أحمد ما تخافش يا أبو أحمد، أنا معاه واسطة. واسطة عايزين إننا نركز في الحلقة، ركز في الحلقة. الراجل عامل مبنى لمراته، خلينا نركز ونتعظ. بنتكلم في موت، بنتكلم في ضريح. ما تخافش يا أبو أحمد، بس أنا لما أروح هناك أعرف أخش. بقول لهم عزيزي، أقول لك طبعا اتفضل، بصورة حقير عزيزي اتفضل. سلام اخوي. في الاوضه الرئيسيه دي هتلاقي زخارف متقسمه لطبقات، الجزء اللي تحت فيه زخارف نباتيه، فوقيها هتلاقي الايات القرانيه، وفوق خالص هتلاقي الفتحات اللي بتدخل النور. كان عايزين تاخدك في تدرج من الارض للسماء. هتبص فوق هتلاقي القبه اللي في النص ومعموله بشكل استثنائي، تصميم بيعمل صدى مش عادي، صدى عزيزي ممكن يفضل مستمر 30 ثانيه. ده عزيزي رقم مهول، انت ممكن تسمع الكلمه اللي انت قلتها 7 مرات بس. بالنسبه للصوره حواليك، فالاوضه متصممه بطريقه تخلي العين ما تقدرش تميز الاتجاه. طب كده ابو احمد هخش اتوه، مش معاك واسطه ابو احمد؟ بس مش عايز تعقل على الواسطه. اكشلي يا عزيزي بالعكس، ده بيخلق لك احساس باللانهائيه، كانك مش واقف في مكان وفي لحظه اتجمد فيها الزمن. وده اكشلي تقريبا احساسك في كل لحظه بتزور فيها تاج محل، مكان قادر يحبس انفاسك ويجمد الزمن، كانك في رحله اسطوريه تتمنى ما تنتهيش. التحفة المعمارية دي يا عزيزي اتبنت في 22 سنة بايدين حوالي 20,000 عامل من امهر البنائين والحرفيين. المباني خلصت في 10 سنين والزخارف لوحدها خدت 10 سنين. يتم افتتاح المبنى سنة 1653، ولكن على حسب كلام الرحالة الفرنسي فرانسوا برنييه اللي عاش في البلاط المغولي وقتها، قال ان الصرح ومشاريع شاه جهان انهكت الناس بالضرائب. الست دي متها جاية علينا بخسارة، الفقراء هم اللي دفعوا ثمن احلام الامبراطور الرومانسية. نفس الكلام قالوا مؤرخين مغول عاشوا في هذه الفترة زي محمد قزوين ومحمد كامبو، اللي وصفوا تكلفة بناء تاج محل انها كانت فوق قدرة العقل على التقدير. خليني اقول لك ان فترة حكم شاه جهان استمرت حوالي 30 سنة واتوصفت بانها العصر الذهبي للفن والعمارة، وده لانه عزيزي بنى مباني كتير جدا مميزة مش بس القصر. بس لو بصينا من وجهة نظر السلطان هنلاقيه بيشوف الجمال مش بس حاجة على مستوى الرفاهية، لا دي سياسة الدولة، القصور والحدائق والمباني والاسواق، الجمال اللي فيها بيجسد صورة الامبراطورية في عقول وخيال المواطنين.
المسلمين، بيوصل رسالة إن الإمبراطورية بلد الفن والعلوم والجمال والهندسة. ولكن المفارقة عزيزي، حكم شاه جهان اللي كان مستقر سياسيا وبديع معماريا هينتهي نهاية قاسية جدا، وعلى إيد مين أقرب الناس ليه؟ ابنه من حبيبته ممتاز محل، أهو أبو عبيد. ونزيب ابن شاه جهان هيقرر عزيزي يحط أبوه تحت الإقامة الجبرية وهو اللي يقعد على العرش. يا نهار أبو حماد، يعني الراجل اللي عمل مبنى ده لأمه يعمل فيه كده؟ بصراحة عزيزي الواد كان ابن زمنه، بينفذ قوانين عصره. خليني أقول لك إن شاه جهان نفسه وصل للحكم بنفس الطريقة. نظام توارث الحكم في دولة المغول الهندية لم يكن واضح، على عكس معظم الأنظمة وقتها اللي كان عادة الابن الكبير هو اللي بيتوارث الحكم تلقائيا. هنا كان الحكم للي بيقدر، the one who can. وبالتالي لما مرض شاه جهان سنة 1657، أربعة من أولاده اتنفسوا على العرش. أورنجزيب تحالف مع أخوه الكبير مراد وهزم الأخين التانيين. بعدها أورنجزيب نحبوا عن العرش وحدد إقامته في قلعة أجر في موقع مميز على الضفة اللي قصاد تاج محل. وفر له كل سبل الراحة، اداله خدمة مميزة، إن غرضه ما كانش إن هو يسجن أبوه أو يذله، إنما يحايده، يقول له يا راجل يا بركة أنت خليك على جنب. وسنة 1666 أخيرا بيموت شاه جهان وبيدفن جنب مراته ممتاز محل. الملفت يا عزيزي في مكان دفن شاه جهان إنه على عكس الشائع، بدل ما يكون شاهد قبره في النص باعتبار إن هو السلطان وشاهد مراته ممتاز محل اللي هو بتاع مراته يبقى جنبه، لا يا عزيزي حاجة عجيبة، هي اللي فضلت في المركز في النص بالظبط وهو اللي اتحط على جنب. مش بس كده، الضريحين ما اتحطوش بطريقة فيها تناظر وسيمترية زي كل حاجة في المكان، اللي زي ما شوفنا من أول بوابة لحد أوضة الضريح. الله، اشمعنى الضريحين دول ما اتحطوش بسيمترية؟ أحد تفسيرات بتقول إن مكان ضريح السلطان ما كانش متخطط له، هو اتحط هنا وخلاص، خصوصا إن ابنه كان على عكس أبوه، ما كانش مهتم بالعمارة وكان غضبان جدا إن فلوس الإمبراطورية راحت في إنها تبني حجر بدل ما تتصرف على الدين. ولأن الولد كان عارف حب أبوه لأمه، فقام قرر يدفنه جنبها وخلاص من غير ما يخطط ولا تناظر بلا بتاع، فاضيين. مفارقة عزيزي إن لو التفسير ده صح، فالطريقة اللي دفن بيها السلطان أكيد بشكل أو بآخر، بشكل يمكن حزين شوية، إن وجوده في تاج محل وجود زائر خارج نظام المكان اللي هو بناه، وده زي ما تقول كده خلق إشارة واضحة إن ممتاز محل هي مركز تاج محل لوحدها. ودي للمفارقة يا عزيزي يمكن تكون حاجة عمر ما شاه جهان كان هيعترض عليها، لأن عمل هذا المكان لذكراها مش لمجده، وده على عكس أكاذيب تاريخية كان المستشرقين بيروجوها، زي مثلا جان بابتيست رافينيير اللي كان بيقول إن شاه جهان كان عايز يبني لنفسه هو تاج محل تاني عشان يدفن فيه، متغطي بقى بالرخام الأسود على الضفة التانية من النهر، ويربط بينه وبين تاج محل كوبري. ولكن اللي احنا نعرفه دلوقتي إن الكلام ده لم يكن حقيقي. المؤكد عندنا إن شاه جهان بنى هذه التحفة عشان حبه بس، لا لمجده ولا لذكراه، بل لذكرى حبيبته زوجته التانية. عشان كده يا عزيزي سهل نتخيله سعيد بالقرب من حبيبته، حتى لو كان قرب ثانوي مش في قلب المكان ولا في نظامه. إمبراطورية المغول هينتهي بعد قرنين سنة 1857 في عهد الحفيد الخامس لشاه جهان، آخر السلاطين المغول، أبو المسفر سراج الدين محمد بهادر شاه. في السنة دي طلعت أول ثورة للهند تجاه الاستعمار الإنجليزي. وقتها بهادر شاه ده كان عكس أجداده الأقوياء، للأسف كان إمبراطور عجوز تمانيني بيحكم بالاسم بس، ملك سوري بيحكم تحت سيطرة الاستعمار البريطاني. وبالرغم من كده الثوار شافوا فيه وفي سلالته المغولية اللي مجدها حاضر في كل المعمار حواليهم، شافوا زي ما تقول كده رمز للهند القوية القديمة، وشافوا ان وجوده برغم ضعفه الا انه ممكن يوحدهم. وبالفعل عزيزي السلطان بينضم للثوار وبيرفعوا رايته كاخر حاكم شرعي للبلاد. ولكن للاسف يا عزيزي الثورة بتفشل، السلطان بيتقبض عليه وبيتاخد بسلاسل للمحاكمة، بيتقدم لرؤوس اولاده واحفاده على اطباق في محاولة لكسره وكسر سلالته. وكما عزيزي بيقول وقتها جملته الشهيرة، اولاد التيموريين البواسل ياتون هكذا لادائهم محمرة وجوههم، يعني اولاد الأسرة المحاربة دي يا بينتصروا يا بيستشهدوا هما بيحاربوا. في النهاية بيتم نفي بهادر شاه إلى ميانمار وبيموت هناك بعد 4 سنين، وخبر وفاته بيمر بهدوء ولا يتم الإعلان عنه سواء في الهند أو في بريطانيا، كانوا خايفين الجماهير تعرف فتغضب. بفرق عن عزيزي بهادر شاه كان أول سلطان مغولي يتصور بالكاميرا، وللأسف يا عزيزي كان آخر واحد. وبرحيله بينتهي حكم آخر أباطرة المغول المسلمين في الهند، وبتنتهي سلالة دامت أكتر من 800 سنة. ولكن بالرغم من زوال حكم الأباطرة وحتى زوال حكم الاستعمار من بعدهم، اللي فضل يا عزيزي من كل ده كان تاج محل. مش بس يا عزيزي رمز لحكاية حب، ولكنه كان طول السنين دي مراية زي ما تقول كده بتعكس حال الهند نفسها وتحولاتها من امبراطورية لدولة حديثة مودرن ستيت. في ظل دولة الهند الحديثة المستقلة هنلاقي ان تاج محل لأول مرة في تاريخه يكون في خطر. زي ما قلت لك تاج محل لما اتبنى في ظل وجود امبراطورية متسامحة دينيا وقادرة تدمج فنون من كل بلد في معمار واحد. ولكن لو رحنا للهند حاليا هنلاقي موجة عنف كبيرة ضد المعالم والآثار الاسلامية الإسلامية بتقود هذه الحركة مجموعات هندوسية متطرفة عندهم منطق بسيط ولكنه خطير. الهند هندوسية، والمباني اللي بناها المغول والمسلمين رموز لفترة احتلال أجنبي، وهذا الاحتلال هو الاحتلال المغولي. لما المتطرفين بيبصوا للمباني دي ما بيشوفوش عمارة بديعة ولا دليل مادي على فترة ازدهار وتعايش بين ناس مختلفة استمر لقرون، إنما بيشوفوا تاريخ حد تاني وإنه لازم يتمحي. يمكن المكانة العالمية لتاج محل حمته من إنه يتعرض لتخريب، ولكن لو جيت يا عزيزي بصيت على بعض المباني اللي حواليه هتلاقي كتير منها اتهد. أشهرها مسجد بابري واللي عمره بيرجع لأكتر من 500 سنة، واتهدم سنة 1992 تحت مزاعم إنه اتبنى على موقع معبد هندوسي. مؤخرا عزيزي الحملات دي رجعت للحياة وبقوة، وبتهدد حاجة مثلا زي مسجد شمسي جماعة اللي تاريخه بيرجع لحوالي 800 سنة بدعوى إن هو كمان مكانه معبد هندوسي. ملفت يا عزيزي والأول مرة إن تاج محل نفسه اتحط على هذه القائمة، وبدأ يتم الترويج لنفس الفكرة إنه تحته معبد ويا جماعة لازم نهده، وإن الأثر اللي تحته أعظم منه بكتير. طبعا يا عزيزي مش محتاج أقول لك إن القصة أعمق من كده. الهند بعد الاستقلال حاولت تعمل هوية وطنية متوازنة، هوية بتجمع فيها كل الديانات، ولكن أحزاب كتير بدأت تستخدم الرموز الدينية والتاريخية كسلاح لتثبيت الهوية وهدم هوية الآخرين. فتحولت الآثار الإسلامية اللي هي تاني جزء من تراث الهند العريق، الهند حضارة كبيرة واسعة مختلفة جالها ناس من كل حتة، تحولت هذه الآثار من رمز تعايش إلى رمز لازم يتمحي عشان صوت واحد بس اللي يسود. اللي بيحصل هنا مش بس نزاع على مبنى، لا ده نزاع على من يملك الماضي، مين اللي له الحق يحكي حكاية الهند. هل هي بلد الحضارة المشتركة اللي بناها المسلمين والهندوس سوا، ولا بلد نقية محتاجة تمسح فصول معينة من تاريخها؟ جزء عزيزي من ضيق المتطرفين إن صرح معماري زي تاج محل كان وما زال أهم رمزي هندي عالمي، وزي ما قلت لك بيجيله 7 مليون إنسان سنويا. بل إن يا عزيزي قلعة دلهي الحمراء اللي حكيت لك عنها بيترفع عليها علم الاستقلال كل سنة يوم 15 أغسطس. يمكن يا عزيزي أهم درس بيعلمه لنا تاج محل مش بس إنه رمز معمار، وإنما أنه رمز الحب، سواء حب صادق بين زوج وزوجته أو حتى حب للفن والجمال والعمارة اللي قادر يعملها آلاف من البشر على مر السنين من كل هوية وكل دين ويحفظه بمبنى واحد. تاج محل مش بس رخام أبيض وميزان عالية، وإنما يا عزيزي مبنى شاهد على الذاكرة، ذاكرة بتفكرنا بمعنى جميل إن الحب والجمال اللي بيجمعنا كبشر أهم بكتير من الهوايات اللي ممكن تفرقنا، والعصبيات اللي بتخلي شرط إثبات وجودنا هو محو كل حد مش شبهنا ومحو كل حاجة عملها لحد اللي مش شبهنا. معمار يا عزيزي بيكون أهم شاهد يحفظ الحكاية ومعنيها من غير ما تتشوه أو تتمحي. بس كده يا عزيزي، خيرا وليس خيرا، بس شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجاية، بس بص على مصادر اللي احنا على اليوتيوب، اشترك على القناة.